بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابق قلنا بعض المسائل
منها الوقف على قوله كلام الله فقط ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، ما حكم هذا؟ هذا من البدعة. وإذا كان وقوفه تشككا وعدم فهذا تجهم، كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق، فمن وقف فقد حكم عليه الأئمة بأنه جهمي. حروفها المعجم مخلوقة وغير مخلوقة؟ حروف الهجاء ليست مخلوقة؟ حروف الهجاء في كلام الله غير مخلوقة، وفي كلام البشر مخلوقة. صوت العبد بقراءة القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ الصوت نعم، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. مسمى الكلام عند الإطلاق هل يتناول اللفظ فقط أو اللفظ والمعنى؟ اللفظ والمعنى. وقع في عبارتنا في الدرس السابق هذا أصح الأقوال، والأفضل أن يعبر وهذا هو الصحيح، لأن الأقوال الأخرى باطلة، الأقوال الأخرى باطلة. في درس سابق أيضا أخذنا قولنا لفظي بالقرآن مخلوق، وقلنا كلمة لفظي تأتي بمعنيين، ذاك مراد فعل العبد مخلوق، الملفوظ به هو كلام الله، وكذلك قراءتي بالقرآن، قراءتي للقرآن نفس الكلام. التلاوة أيضا وجدنا كلام الشيخ الإسلام ابن القيم يقولون نفس ما تقدم في اللفظ وفي القراءة، تلاوة العبد بالقرآن. قالوا يطلق ويراد به مصدر أيضا، يطلق ويراد به المتلو وهو القرآن، ويكون على هذا المعنى ماذا يكون المعنى إذا أريد بها المتلو؟ المتلو كلام الله. إذا أريد به الأداء فهو فعل العبد مخلوق. إذن حتى التلاوة فيها التفصيل المتقدم. في درس سابق قلنا التلاوة تكون في فعل العبد فقط، والصحيح أنها تطلق على الأمرين، تطلق على الأمرين. راجع كلام شيخ الإسلام في الجزء الثاني عشر، في الجزء الثاني عشر صفحة 306، صفحة 306. وفي أبيات ابن القيم في النونية قال وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان، يعني يطلق على شيئين. وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان، يعنى بها المتلو فهو كلامه، يعني يطلق تلاوة يراد بها المتلو، فهو كلامه هو غير مخلوق كذي الأكوان، ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان. هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان، وهو الذي قصد البخاري الرضا، لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني. طيب، فحتى مسألة التلاوة يطلق ويراد بها المتلو وهو القرآن، إذن تلاوتي بالقرآن لا يقال فيها مخلوقة ولا غير مخلوقة، لابد من التفصيل المذكور. لا يقال تلاوتي بالقرآن مخلوقة، ولا يقال تلاوتي بالقرآن غير مخلوقة. الأبيات عندي في هذه النسخة صفحة هذا المختصر أو المنتقى صفحة 38، وفي الحاشية منقول من الكافية بعد رقم البيت 772، 772 وما بعده منقول من الكافية 772 وما بعد. طيب، فالأوراق مخلوقة أو غير مخلوقة؟ المداد والأوراق. المداد والأوراق لا شك تفصيل بالمصحف إذا قيل المصحف، لكن إذا سمينا الأوراق والمداد هذا لا شك أنه مخلوق. والكلام الذي أثبت بهذا المداد كلام الله. قال ابن القيم في هذه الأبيات التي أحن عنها: ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان، ومدادنا والرق مخلوقان. أعيد الثلاث الأبيات هذه جميلة. قال: ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان. فشفى وفرق بين متلو ومصنوع، وذاك حقيقة العرفان. يعني فرق بين المتلو وغير المتلو. طيب يا أخوان، من هو هذا الشاعر الذي أشار إليه ابن القيم؟ القحطاني. نعم، في نونيته موجود في هذه الأشرطة المنشورة، أشار إلى البيتين: هو قول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان. هذا من قول القحطاني، وهذا استدلوا به على ثبوت القصيدة إلى ذلك الشاعر القحطاني، وأثنى عليه ابن القيم في هذا الموضع: ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان. فهو ما وجدوا لها أسانيد ومخطوطات، لكن هي مشهورة، وهذا يدل على ثبوتها إليه. طيب، قبل الدخول في الحديث الذي بعده، خلاصة لما تقدم بذكر مذاهب المبتدعة مع بيان الأمور التي خالفوا بها أهل السنة. طيب، ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية صفحة 168 و169 ذكر أقوال الناس في مسألة الكلام. قال: وافترق الناس وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني، ما يفيض على النفوس من معاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره. وهذا قول الصابئة والمتفلسفة، قول الصابئة والمتفلسفة، يعني عبارة عن ماذا؟ من كان عنده عقل وفهم بعض المعاني فهذا هو كلام الله الذي ألقي في فهمه واستنبط من المعاني، فهذا هو كلام الله تعالى الله عن قولهم. فجعلوا كل ما يلهمه الإنسان من المعلومات هو كلام الله. قولهم إما من العقل الفعال، فسره بعضهم بالله، بعضهم فسره بجبريل، وبعضهم يفسرها بقوى النفس، ما يعقله من المعاني. المتفلسفة أنفسهم مضطربون في ذلك. قال ثانيها أنه مخلوق خلق الله منفصلا عنه. هذا قول من؟ الجهمية المعتزلة. قال: وهذا قول المعتزلة أيضا الجهمية، مخلوق خلق الله منفصلا عنه، قول الجهمية والمعتزلة. فلماذا يسمونه كلام الله؟ قالوا مجازا، لأنه هو الذي خلقه، نسبة إلى الله مجازا. يلزمهم أن كل كلام يصلح أن ننسبه إلى الله ونقول كلام الله، لأن كل الكلام خلق الله، كل كلام البشر كلهم خلق الله، بل كلام الجن والإنس والملائكة والحيوانات كلها خلقها الله. فعلى ذي يصلح أن ننسب جميع الكلام وجميع الأصوات المسموعة إلى الله، حتى أصوات الحيوانات. من الذي التزم بهذا؟ الحلولية والاتحادية والصوفية فرحوا بهذا المذهب، فتح لهم بابا إلى مذهبهم الباطل. ثالثها، الآن 9 أقوال، ثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، معنى واحد قائم بذات الله. أيضا أزلي، ما ذكر هنا مسألة أزلي، معنى واحد قائم بذات لا أزلا، معنى واحد قائم بذات لا أزلا. قال هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، يعني أنه ما يتعدد المعاني، معنى واحد، هو نفسه الأمر وهو نفسه النهي وهو الخبر والاستخبار. قال إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. معنى قولهم معنى واحد قائم بذات لا أزلا، أي أنه لا يتجزأ، أنه لا يتجزأ، وأن التجزؤ بالمعاني باعتبار الذي يعبر وهو جبريل، ما يعبر به عن كلام الله. هذا كلامهم، كلام باطل غير معقول. كيف تكون لفظة واحدة يستفاد منها نهي ويستفاد منها أمر ويستفاد منها خبر ويستفاد منها استخبار، ومعاني كثيرة متعددة يفهمها جبريل، والمعنى في ذات له معنى واحد ولكن تعدد باعتبار الدلالات، باعتبار الدلالات التي عبر عنها جبريل؟ هذا كلام باطل. ويلزمهم على هذا أن معنى قوله تعالى وأقيم الصلاة مثل معنى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، يعني على قولهم هذا المعنى، في هذا المعنى واحد في نفس الله، لكن جبريل هو الذي ترجم وعبر، وعبر بالنهي والأمر. هذا كلام باطل، كلام الأشاعرة في مسألة الكلام من يعني باطل من الأقوال البعيدة في هذا الباب. يعني قول المعتزلة مع أنهم يقولون بالخلق ويصرحون به، يعقل يعني إلى عقولهم أو إلى عقول المتكلمين أقرب من ذاك القول الثاني، لأنهم جعلوه شيئا مسموعا، الكلام لا شك أنه يكون شيء مسموع. والله المستعان، على كل كلا القولين باطل. قال ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية، أي رابع الأقوال، حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. قولهم مجتمعة، حروف وأصوات وافقوا بها للسنة، لا شك أنه حرف وأصوات. قولهم أزلي هذا باطل، ما أثبتوا الكلام إلا أزليا، وأهل السنة يقولون صفة الكلام أزلية فعلية، فمن حيث نوعها قديم، لم يزل الله متكلما أزلا، ولكن لا شك أنه يتجدد تبعا لمشيئته سبحانه، متى شاء تكلم تكلم. فهؤلاء لهم قولهم فيه بطلان من وجهين: أولا جعلوها أزلية فقط، قال قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث، ويسمون الاقترانية، يسمونهم الاقترانية. والبطلان أيضا في قولهم مجتمعة في الأزل، حروف وكلمات مجتمعة، لا يمكن أن تكون مجتمعة بوقت واحد، لا شك أنها تترتب الكلمات كلمة بعد كلمة. ولا يعقل في الكلام أن الحروف تخرج من ماذا؟ تخرج من الإنسان مثلا دفعة واحدة، لا شك أن الكلام مترتب والحروف مترتبة. لو قلنا ياسين، الياء خرج قبل السين، نطق به قبل السين، سمع قبل السين، نعم. وهذه سمى الاقترانية، وكلامهم بعيد أيضا. وابن القيم رد عليهم في أبياته بكلام طيب، قال رحمه الله في في هذه النسخة صفحة 32، قال: وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان، أي الكلمات متعاقبة بعض كلمة بعد كلمة، هذا هو المعقول من الكلام. أما أن تكون مجتمعة مرة واحدة هذا لا يعقل. متى يعقل اجتماعها؟ إذا تكلم اثنان تكلموا بكلمتين في وقت واحد وفي آن واحد، ممكن تجتمع كلمتان في وقت واحد من متكلمين. وأيضا في الختم مثلا، ضرب الختم مرة واحدة، تكتتب الكلمات مرة واحدة. أما الصوت، أما الكلام الذي يسمع فلا شك أنه مترتب. والقرآن سمعه جبريل مرتبا بكلماته، وأنزله ماذا؟ ونزل به على نبينا محمد مرتبا بالكلمات، وليست دفعة واحدة كما يقولون. قال: وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان، والله رب العرش قال حقيقة حاميم معطاها بغير قران، أي لم تكن مقترنة مجتمعة بوقت واحد. والله رب العرش قال حقيقة حاميم معطاها بغير قران، بل أحرف مترتبات مثل ما قد رتبت في مسمع الإنسان، أي كما تسمعها مرتبة فالله تكلم بها مرتبة. قال: بل أحرف مترتبات مثل ما قد رتبت في مسمع الإنسان، وقتان في وقت محال، يعني يأتيان في مرة واحدة هذا محال، وقتان في وقت محال، هكذا حرفان أيضا يوجد في آن من واحد متكلم، بل يوجد بالرسم أو بتكلم الرجلان، يعني ما يوجد مقترنان إلا مرسوما مكتوبا أو يتكلم رجلان. هذا هو المعقول، أما الاقتران فليس معقولا لذي الأذهان. طيب، قال المذهب الخامس، إذن المذهب الرابع مذهب الاقترانية أهل الكلام، من أهل الكلام. المذهب الخامس أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. هؤلاء وافق أهل السنة بأنه حروف وأصوات، ولم يخالفوا أيضا في المشيئة أن الله يتكلم به إذا شاء، لكن خالفوا في شيء، قالوا تكلم الله بعد أن لم يكن متكلما، يعني كان الله لم يتصف بالكلام أزلا، جاء وقت من الأوقات فبدأ بالكلام، جاء وقت من الأوقات فبدأ بالكلام، وقبله كان لا يتكلم أصم، يعني يلزمهم أن يكونوا شبه الله بالأصم، أنه قبل ذلك الوقت لم يكن يتكلم. وتعلمون أن الله عز وجل لا بداية له، فلو أثبتوا وقتا بدأ الكلام به لكانت قبل ذلك مددا لا نهاية لها، لا يتكلم الله سبحانه وتعالى ولا يوصف بصفة الكلام. وأهل السنة لا يقولون هكذا، يقولون لم يزل الله متكلما أزلا إذا شاء، لم يزل يتكلم سبحانه وتعالى أزلا، ولم تحدث له صفة الكلام بعد أن لم يكن متكلما، تعالى الله عن قولهم. إذن قول الكرامية حصل فيه البطلان من حيث أنهم أثبتوا ابتداء للكلام، ابتداء للكلام بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول باطل. فالله سبحانه وتعالى بصفاته لا أول، نعم هو الأول بجميع صفاته، ليس قبله شيء، ومن صفاته صفة الكلام. فكما أنك لا تثبت لوجود الله ابتداء، ما تقول وجد الله في وقت كذا وكذا، تعالى الله عن ذلك. كذلك صفاته، الصفات متعلقة بالذات لا انفكاك لها عنها. قال سادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه، ما يحدثه من علمه وإراداته القائم بذاته، وهذا يقول صاحب المعتبر يميل إليه الرازي في المطالب العالية. هذا في شبه من قول الأشاعرة أنه ألهم جبريل فهم ما في نفسه، وفيه شبه أيضا بقول الفلاسفة أنه ما يفيض على النفوس من المعاني، ما يفيض على النفوس من المعاني. فقوله إلى ما يحدثه من علمه وإرادة القائم بذاته، أي الأمور التي يحدثها، نعم فسروا الكلام بما يحدث من العلم والإرادات. على كل صار في شبه من قول الأشاعرة وشبه من قول الفلاسفة. القول السابع أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. كلامه يتضمن معنى قائما بذاته، بهذا المعنى القائم بالذات وافق الأشاعرة والكلابية، معنى قائم بالذات. قوله هو ما خلقه في غيره وافق المعتزلة، جمع بقوله بين قول الأشاعرة والمعتزلة. قال تاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، ونوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما. هذا قول من؟ هذا قول أهل السنة والجماعة. لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، ونوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما، يعني آحاد الكلام حادث ونوعه قديم. طيب أشهر المذاهب هي مذهب المعتزلة والجهمية أنه مخلوق منفصل، والثاني من حيث الشهرة قول الكلابية والأشاعرة، معنى واحد قائم بذات الله أزلا، معنى واحد قائم بذات الله أزلا. والقول الثالث من حيث الشهرة قول الكرامية أنه الذي هو حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما. هذه ثلاثة مذاهب مشتهرة، هذه الثلاثة المذاهب المشتهرة، والباقي ليست مشهورة والكلام فيها قليل. والصحيح هو مذهب أهل السنة. طيب نقرأ الحديث الذي بعد في الكتاب. ما كم كتبنا؟ 8 فقط، تركنا واحدا. الصفحات كم قلنا؟ 118. ما هو كم؟ تركنا 8. التاسع مذهب أهل السنة الأخير، الثامن أنه قول مشترك، أن الكلام مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. أن الكلام مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. ما معنى قوله مشترك؟ أنه يطلق على هذا وعلى هذا، مثل كلمة عين، كلمة عين تطلق على العين المبصرة وعلى العين السائلة التي يخرج منها الماء، العين المبصرة والعين السائلة. كلمة قولهم مشترك أي أنه يطلق على هذا وعلى هذا، وهذا أراد أن يجمع بين قول الأشاعرة والمعتزلة، مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره، هذا جمع بين قول المعتزلة والأشاعرة. وهذا قول بالمعالي ومن اتبعه، قول بالمعالي ومن تبعه. ثم القول الذي بعده قول أهل السنة الأخير. طيب، وصلنا إلى الحديث رقم 87. قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، يعني أبو بكر شرح صدره لجمع القرآن. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. يعني خوف من الله وورع شديد أن هذا أمر عظيم. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة. قال: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. أخرجه البخاري. أوردنا هذا الحديث هنا لمعرفة كيفية جمع القرآن، لأن الله عز وجل لم ينزل القرآن مكتوبا، إنما أنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام متلوا مقروءا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع من جبريل ويحفظه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. التوراة أنزلها الله سبحانه وتعالى مكتوبة، كتبها بيده سبحانه وتعالى. فلما لم يكن مكتوبا وكان محفوظا في صدور الناس، وبقي الأمر على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزمنا في عهد أبي بكر حتى حصل مقتل اليمامة فقتل كثير من قراء القرآن، فرأى عمر بن الخطاب أن من الأسباب في حفظ القرآن أن يجمع، وهذا إلهام من الله سبحانه وتعالى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ألهمه الله هذا الشيء، وأشار على أبي بكر الصديق، واجتمع رأيهم على ذلك، ثم اجتمع رأي الصحابة، فهذا من إجماع الصحابة على هذا الأمر. أن يجمع وأن يكتب. وقوله زيد بن ثابت تتبعته القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم يجدها مع أحد غيره. المقصود أنه لم يجدها مكتوبة وإلا وأما الحفظ فقد كان محفوظا عندهم جميعا، لكن زيد بن ثابت كان يريد أن يراها مكتوبة كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتتبع المكتوب يتتبع المكتوب، أما الحفظ فهو محفوظ عندهم. لا يظن ظان أن آخر سورة التوبة ما كان يحفظها إلا أبو خزيمة. نعم هذا ليس معنى الحديث، معنى الحديث لما يجدها مع أحد غيره أي مكتوبة مكتوبة. وكان زيد بن ثابت حريصا على أن يجد القرآن كله مكتوبا، وأما الحفظ فقد كانوا يحفظونه وكانوا يكتبون الآيات وبعض الصور في في صحف وليس مجموعا في مصحف واحد، الذي يكتبه في ورق أو الذي يكتبه في عصف النحل والذي يكتبه في الخاف وبعض الأوراق وبعض الأخشاب وما أشبه ذلك. فكان يقارن زيد بن ثابت رضي الله عنه يقارن ما وجده مكتوبا مع ما يحفظه القراء في صدورهم، وهو من حفظ القرآن رضي الله عنه. وهذا يندرج تحت أصله قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا من حفظ القرآن الذي وعد الله عز وجل به. فلا يقال إن هذا ماذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، أو يحتج به على أهل السنة أنه يجوز الاستحسان في الشرع، هذا لا يجوز أيضا، وإنما هذا شيء أجمع عليه الصحابة ويندرج تحت أصول، وهو حفظ القرآن. وكان من المناسب ذكر هذا الحديث في هذا الباب لنعلم كيف اجتمع القرآن. فكان أولا جمع في صحف ووضعت عند حفصة رضي الله عنها بعد موت عمر. في حديث آخر إن شاء الله يذكر ها هنا مرة أخرى في طبعة أخرى ذكرناه في أواخر الكتاب، الحرص على عدم الخلاف 141 صفحة 141 رقم 291 الحديث 291 صفحة 142. هذا الحديث في تتمة لكيفية جمع القرآن نقرأه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق. الحديث في صفحة 142. قال أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف. إذن أولا جمعت في صحف عند أبي بكر اجتمعت ورتب القرآن، فنعم بقيت في صحف متفرقة لم ينسخ في مصحف واحد إلا في عهد عثمان. قال فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف أربعة هم الذين كتبوا مصحف عثمان رضي الله عنه، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. زيد بن ثابت من الموالي، ليس من قريش، من قريش، فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. أخرجه البخاري. إذن حصل الجمع على مرتبتين، المرتبة الأولى جمعت من ماذا؟ جمعت من عند الناس، من الصحف والعسب واللخاف، كلها جمعت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قرآن كاملا، قرآن كاملا جمعه زيد بن ثابت. ثم كان في صحف متفرقة ولم يجمع على مصحف واحد، فجمع عثمان رضي الله عنه على مصحف واحد وعلى رسم واحد، فاستمر الأمر على ذلك إلى عثمان وجمع، ثم أمر بما سواه من المصاحف أن تحرق. كان السبب في جمع عمر وأبي بكر خشية أن يذهب شيئا من القرآن، وكان السبب في جمع عثمان أن لا يختلف الناس في القراءة اختلاف اليهود والنصارى، هذا يقول يقرأها على وجه وهذا على وجه، فجمع عمر على عثمان على وجه على رسم واحد، على رسم واحد. هذه الصحف الموجودة اليوم كلها على مصحف عثمان رضي الله عنه الذي جمع الناس عليه عثمان، كلها بجميع القراءات، جميع القراءات. فلا تظن عندما يقول هذا مصحف عثماني أن هناك مصحف آخر غير العثماني، لا، كلها المصاحف الموجودة الآن على الرسم الذي أمر به عثمان رضي الله تعالى عنه، وجمع غير مشكول ولا منقوط، جمع بغير شكل ولا نقط، لأن بعض الكلمات تقرأ على وجهين في القراءات، بعض الكلمات تقرأ على أكثر من وجه، ذلك لم ينقط ولم يشكل. ثم لما كثر اللحن عند الناس وعند العامة رأى أهل العلم أن يشكلوه وينقطوه في نعم بعد عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، رأوا أن يشكل وأن ينقط، واختلفوا هل يجوز ذلك أم لا، ورجح والأكثر أكثر العلماء على جواز ذلك في ذلك العهد، وأما الآن فمجمع عليه ما في خلاف، لكن في ذلك العهد الذي أرادوا تشكيله وتنقيطه كره بعض أهل العلم ذلك، وهي رواية عن أحمد والرواية الأخرى بمشروعية ذلك، واختاره وصوبه شيخ الإسلام رحمه الله. أولا جمع بدون شكل ولا نقط، بدون شكل ولا نقط، ولا شك أنه لما كثر اللحن احتاج إلى تشكيله حتى يقرأه الناس يستفيد منه جميع الناس. ولذلك قال العلماء ما وافق من أوجه القراءات، ما وافق الرسم العثماني وتواتر فهي قراءة صحيحة، من القراءات ما تواتر ووافق الرسم العثماني فهي قراءة صحيحة ليست شاذة. مقصود موافق الرسم العثماني أن الرسم الذي في القرآن يعني الآل القراءة التي قرأتها تنطبق على ذلك الرسم، ولذلك في قوله تعالى مثلا وما يخدعون إلا أنفسهم، يقرأ وما يخدعون وما يخادعون، ما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعر، انظروا كيف رسمها في المصحف ويكتب وكتبوا فوقها ألف صغيرة يقرأ بالوجهين، وعلى هذا فقس يعني الرسم الذي رسمت عليه أو الذي كتبت عليه تقرأ على وجهين أو ربما على أكثر من وجه على حسب القراءة السبع. وترتيب الآيات توقيفي بالإجماع، ترتيب الآيات في كل سورة توقيفي بالإجماع، بمعنى أخذ عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخذه من جبريل على ذلك، نعم أخذه من جبريل على ذلك الشيء توقيفي. ولذا جاء في حديث عثمان بن عفان عند أحمد وإسناده حسن قال كانت إذا نزلت الآيات قال النبي عليه الصلاة والسلام ضعوا هذه الآية في سورة كذا وكذا، وضعوا هذه الآية في سورة كذا وكذا، معنى أنه توقيفي وما ينطق عن الهوى إن ولا وحي يوحى. ترتيب السور، ترتيب السور اختلفوا فيه، اختلفوا في ذلك، والصحيح فيه أنه لم يحصل فيه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بترتيبها على ترتيب معين، ولكن أكثر الصحابة فهموا ترتيب ماذا، أكثر الصحابة رتبوه وأكثره موافق لترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم رتبوا على ما كانوا يسمعونه من قراءته صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف مصحف ابن مسعود الذي لم يرضى ابن مسعود أن يحرقه، كان في خلاف في ترتيب بعض الصور مع بعض ما في المصحف هنا. وأيضا مما استدلوا به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حذيفة افتتح سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا ليس بصريح لكن هذا استدلوا به. وعلى كل جاء في حديث ابن مسعود، جاء في حديث مسعود عند البخاري قال في سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء قال هن من تلادي، أي من محفوظات القديمة. انظروا إلى ترتيبها، وافق الترتيب الموجود، فهذا يظهر أنه كان معروفا عندهم، كان معروفا عندهم، فإما أن يكونوا أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهدوا فيه على وفق ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا القولين يحتمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب المراجع في الدرس القادم. سبحانك.